الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على كل نعمة أنعم بها علينا، وكل خير ساقه إلينا، وكل شر أو مكروه وقانا إياه سبحانه وتعالى، فله وحده النعمة والفضل والمنة، وله سبحانه الثناء الحسن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين وحبيب رب العالمين، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. وبعد، فهذه ليلة شريفة مباركة إخوة المسلمين، هي ليلة الجمعة التي جاءت الشريعة بفضلها وبيان خيرها وبركاتها وعظيم فضلها في ديننا أيها المسلمون. ومن بركات هذه الليلة وخيراتها وفضلها ما حثنا عليه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من كثرة الصلاة والسلام عليه، فقال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة. ونحن في ليلة الجمعة هذه، وقد أكرمنا الله عز وجل بالجلوس في بيته الحرام وقرب كعبته المعظمة منتظرين الصلاة إلى الصلاة، فنجمع بفضل الله تعالى أبوابا وألوانا من الفضائل والأجور والخيرات والبركات تنتظرون الصلاة إلى الصلاة، وذلكم الرباط. وقد تدركون الصلاة جماعة وما يعقبها من فضل وأجر وحسنات، وفيما ذلك تجلسون مجالس تستكثرون فيها من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومجلس كهذا نتدارس فيه شمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونتدارس هديه وسنته وسيرته صلى الله عليه وسلم. أقل ما يقوم فيه القائم من مجلس كهذا أن يظفر بقدر ليس باليسير بعدد من الصلوات والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فضلا عما يتعلمه من أدب وخلق وهدي وحكمة وحكم شرعي عظيم. مجالس سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومجالس ذكر شمائله وتعداد ما يتعلق بهديه باب عظيم يحتاج إليه المسلم في كل حين، أن يكون له من قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أن يكون له من هذه الآية نصيب كبير وحظ عظيم، وأن تكون الأسوة له برسول الله عليه الصلاة والسلام حاضرة دائما منصوبة أمام عينيه في كل وقت يتصفح فيه سيرة المصطفى الحبيب عليه الصلاة والسلام، تصفحا يحمله على أن يحمل نفسه على الاقتداء والاتباع والتسنن بهدي النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. لئن كانت كثرة الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم في مجلس كهذا هو من أقل ما يدركه المسلم في جلسة يجلسها في هذه الليلة، فإن الأعظم من ذلك أن يسوق نفسه نحو الهدى والخيرات والبركات، وأن يتعلم أيضا من أبواب السنن شيئا عظيما يصحح فيه مسير حياته ليكون وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نحن أمة محمدية مباركة، أورثنا الله عز وجل دينا عظيما ونبيا كريما وكتابا برهانا محكما ناسخا لما قبله. كل هذا ينبغي أن يكون للمسلم عنوان عزة وشعار تميز وانتساب وانتماء. افتخارنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وحبنا له وتشرفنا بالانتساب إلى أمته، كل ذلك ينبغي أن يتجاوز حدود العبارات والشعارات إلى واقع نعيشه في ميادين الحياة، إلى أن تكون حياتنا في كل أبوابها صغيرها وكبيرها قائمة على هدى المصطفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فصلى الله عليك يا خير الورى، ما بلت الأمطار عودا أو ثرى، وعليك من ربي سلام دائم ما دامت الشمس بدنيانا ترى. وقف بنا الحديث في المجلس الماضي عند باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نستهف ما توقفنا عنده، نعيد الإشارة والتنبيه إلى أن أصل الباب في كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمة الله عليه أن الباب بهذا العنوان، باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في أصل الكتاب عند الإمام الترمذي ترجمة مكررة في بابين اثنين في الكتاب، أولهما الباب التاسع وقد أورده هناك وعنون له بقوله باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أتكلم عن أصل الكتاب للإمام الترمذي، والباب الآخر هو أيضا عنون له بالعنوان ذاته والترجمة نفسها، وقال باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ترقيمه في الباب هو 52. فكرر الإمام الترمذي في أصل الكتاب رحمه الله هذه الترجمة في بابين، أحدهما التاسع والآخر 52، وأتى في الباب التاسع بحديثين فقط، هما الحديثان الأولان في الباب الذي بين أيدينا الآن، حديث أبي هريرة ورواية مالك بن دينار. وأما الباب الآخر 52 في أصل الكتاب عند الإمام الترمذي فإنه جعل فيه بقية أحاديث الباب الذي ساقه هنا المختصر الإمام الألباني رحم الله الجميع. فالذي صنعه الإمام الألباني في هذا المختصر 3 أشياء، أولها أنه دمج البابين المفرقين في أصل الكتاب، الباب التاسع والباب 52، فجعلهما بابا واحدا وضم أحاديث البابين وسردهما سردا واحدا. والأمر الثاني الذي صنعه أنه لم يجعل هذا الباب المدمج لا في موضع الباب الأول ولا في موضع الباب الثاني، يعني لا في الباب التاسع ولا في 52، بل جاء به ها هنا في الباب 23. وأما الأمر الثالث الذي صنعه الألباني رحمه الله فإنه اختار موضع هذا الباب ليكون في الموضع الذي تراه الآن. نحن للتو انتهينا من باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل هذا الباب باب العيش فاتحة للأبواب التي تأتي في أنواع الطعام وهيئة ما كان يأكله عليه الصلاة والسلام، في باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها آتية بعد هذا الباب. فرأى الإمام الألباني رحمه الله وهو يختصر، وقد اشترط في اختصاره أنه يهذب، وربما استعان بشيء من ترتيب التبويب، فهذا الذي صنعه في مثل هذا الموضع، ضم البابين فجعلهما واحدا لأن الموضوع واحد، ثم اختار له موضعا مناسبا من الكتاب ليكون متقدما على تفصيل ما يأتي في عيشته عليه الصلاة والسلام، صفة الخبز وصفة الإدام وما كان يأكل وما كان يحب ويشتهي من أنواع الأطعمة تأتي بعد باب المجمل يشرح فيه صفة وهيئة عيشه عامة صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت حياته كلها قائمة على تقلل من الدنيا وعدم استكثار فيها. فكان صنيعا لطيفا من الإمام الألباني رحمه الله في مختصره. فتنويها على هذا، نحن إذن نتدارس بابا هو في أصل الكتاب بابان اثنان، أحدهما متقدم والآخر متأخر. ثم أيضا مضت الإشارة في الدرس الماضي إلى أن هذا الباب، باب عيش رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو من الأهمية في حياة المسلم بمكان. نحن أمة مسلمة وقدوتنا جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوتنا في الحياة ومن لا يجب أن يتبوأ هذا المنصب سواه عليه الصلاة والسلام أن يكون قدوة وأسوة ودليلا لكل مسلم، لكل مسلم، المقصر والمجتهد، السابق والمتهاون، المتعلم والجاهل، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، الطائع التقي، السباق إلى الخيرات، والآخر المقصر المفرط المتهاون من لا يزال في آخر الركب. كلنا نشترك في هذا المبدأ العظيم أن يكون قدوتنا في الحياة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون سنته نبراسا لنا، وأن تكون معالم هديه في الحياة دليلا نسير عليه. وينبغي أن تكون شمائل النبي عليه الصلاة والسلام واضحة لكل مسلم، وأن تكون في متناول يديه، وأن تكون أيضا أمام مرأى عينيه، بحيث ما يخطو أحدنا خطوة في الحياة إلا وهو يعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرته ومن سنته ومن شمائله ما يعينه على أن يضع قدميه موضع قدمي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يخطو في حياته الخطوات على وقع خطى الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المبدأ العظيم الكبير مضى أيضا كثيرا في هذا الكتاب المبارك شواهد من حياة الصحابة والتابعين، كيف كانوا يؤطرون حياتهم على هذا المبدأ العظيم، وكيف كانوا يربون أنفسهم ومن تحت أيديهم على هذا المبدأ العظيم، أن تكون الحياة عامة وفق حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يجد المسلم في حياته شبرا ولا أقل، أن لا يجد المسلم في حياته موضعا ولو قل بعيدا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو يزهد فيه عن موافقة هدى النبي عليه الصلاة والسلام. عيش رسولنا صلى الله عليه وسلم مرآة كبيرة يجب أن ينظر فيها الجميع، ينظر فيها لشيئين: الأول أن يتعلم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في العيش في الحياة كيف كان يعيش، والأمر الآخر أن يقيس أحدنا عيشه وحياته بحياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسنجد فوارق ولا بد، وسنجد جوانب اختلاف لا محالة. اختلفت الحياة وتعددت الأنماط وتطورت معايش الناس في الحياة، لكن هناك أشياء لا ينبغي أن تخضع لتلك التغييرات والتأثيرات وتبقى مع اختلاف أنماط الحياة قابلة لأن تكون على وفق حياة وعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب لا ينفك عنه مسلم، كلنا يعيش، كلنا يتقلب في هذه الحياة، كلنا يصيب من الدنيا قليلا أو كثيرا، فليجعل أحدنا من هدي وشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الكبير، ليجعله نبراسا له ومرآة يكرر النظر فيها مرة بعد مرة، لأن حياتنا تتقلب بين سعة وضيق، بين رخاء وشدة، بين فسحة وكربة، بين هم وسرور، بين فرح وغم. كل هذه الأنماط في الحياة عاشها نبينا عليه الصلاة والسلام، ولأنه بشر فقد كانت تعتري حياته ما تعتري حياة البشر أجمعين، وكان بشرا يعيش له مشاعر عليه الصلاة والسلام في نفسه، ومشاعر يتعامل بها مع أهل بيته، زوجات وأولاد، وأيضا أصحاب وأقارب وعشيرة، أصدقاء وأعداء. نحن نتكلم عن عيش رسول الله عليه الصلاة والسلام وكيف كانت حياته، هذا الأمر الذي قلت يجب أن يكون مرآة منصوبة لكل مسلم يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكل مسلم يشهد أنه عليه الصلاة والسلام ويؤمن ويقر بأنه أولى من يتبع وأوجب من يكون هديه وسنته نبراسا للعباد. هذا محل اتفاق، والذي ينبغي أن يكون محل اتفاق كذلك هو أن تتتابع الخطى لتضع أقدامها في هذا الطريق الصحيح في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذ نتصفح الآن أحاديث هذا الباب ستجد شيئا عجيبا للغاية تدهش له العقول، والله تجد أن نبيك عليه الصلاة والسلام وهو أكرم بشر على ربه عز وجل وأعظم الأنبياء وخاتم المرسلين، من اختار له ربه المكانة العظمى، من اصطفاه واجتباه وهداه، من رفعه إلى منزلة عالية رفيعة، من بوأه مكانة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، من أراد الله له أن يكون عظيما بين البشر، فإن الله كتب له لونا من الحياة ونمطا من العيشة ربما كانت قليلة في نظر كثير من الناس اليوم. حياة قليلة حقيقة، حياة قليلة ليس فيها شيء، ولا من نعيم الحياة ومتعها الزائف شيء كثير أبدا كما ستسمع الآن وكما سيمر بك من الأحاديث والآثار. هذا ينبغي أن يكون حيا في قلب كل مسلم يعيش اليوم، لأن أحدنا إما غني أو فقير، إما موسع له في الحياة أو مضيق عليه أبوابها، إما يتقلب في الخيرات والنعيم والبركات بفضل الله وكرمه، وإما يعيش بستر وعافية وقلة ذات يد. كلنا أحد هذين الصنفين لا محالة، فمن يتصفح عيشة المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن يعيش في أثنائها ومن يقلب صفحاتها ومن يستعجب من كثير مما سيمر به الآن من المواقف والأحاديث والآثار سيجد أنه يعيد النظر والتفكير وترتيب حياته من جديد. فإن كان غنيا رأى أن معيار الكرم عند الله لعباده وأن معيار الشرف عند الله بمن اصطفاه من عباده ليس هو بالتوسعة في الحياة، وإلا لكان نبينا عليه الصلاة والسلام أوسع الناس عيشة وأكثرهم ملذات الحياة ومن تؤتى له الدنيا من كل أبوابها. لكن هذا ينبغي أن نعيد النظر فيه من جديد. يعني أحدنا إذا رأى الدنيا قد سيقت إليه بحذافيرها وفتحت له من أبواب الدنيا ما شاء من الأموال والأرزاق والعقار والبيوت والزوجات والمراكب والأرصدة من الحلال، ولا شك ينبغي ألا ينظر إلى مثل هذا الأمر أنه علامة خير من الله واصطفاء وكرامة. لا شك أن نعمة الله على عبده خير وبركة يحمد المسلم ربه عليها، لكنها أبدا لا يمكن أن تكون معيارا يتفاضل به العباد، أن تقول إن من كان أكثر خيرات وبركات وسعة في الحياة أن تقول إنه أكرم عند الله من غيره من العباد، لأنه لو كان كذلك كما قلت لكان المصطفى صلى الله عليه وسلم أوسع الناس عيشة وأهناءهم بأنواع النعيم في الحياة، لكنه ما كان كذلك كما ستسمع وتقرأ بعد قليل. والآخر منا أولئك المقلون في الحياة، من ضاقت عليهم أبوابها، من يشتكون من قسوة الحياة وشظف العيش، أولئك الذين يعيشون بين دين وهم وكروبات وفقر وقلة ذات يد وطعام قليل وحياة ميسورة، والذين يجدون أن هذه الحياة قد قست عليهم بكثير من صعوباتها، فمثل هؤلاء أيضا لما يتصفحون عيشة رسول الله عليه الصلاة والسلام يتبدد والله من قلوبهم كل هم يغشاهم بسبب الحياة هذه، لأنهم يجدون في عيشة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما هو أضيق من عيشة كثير من فقراء اليوم، ويجدون أيضا في عيشته عليه الصلاة والسلام ما هو أصعب بمراحل من كثير من حياة فقراء الناس اليوم، فيجد في ذلك سلوانا وصبرا وتعزية، بل يجد متعة وأنه رغم ما يعيش من ضيق وفقر ودين وكربات أنه لا يزال في سعة من نعيم الحياة وعيشها. في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنا في المجلس السابق أحاديث ثلاثة أمر بها ابتداء حتى نصل اللاحق بالسابق. يقول محمد بن سيرين رحمة الله عليه: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، يعني ثوبان فاخران مخططان من أفضل أنواع الثياب، ومن الكتان لأن الصوف أقل منه درجة وأخشن ملبسا، لكن الكتان أفضل وأرقى وأنعم أيضا في الملمس. يقول: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا، وما بي جنون، وما هو إلا الجوع. هذا الحديث مضى شرحه، وموضع الشاهد فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان أحد أصحاب الصفة في المسجد النبوي، وأصحاب الصفة الفقراء الذين لا زوجات لهم ولا بيوت لهم، فيبقون في المسجد فيه يأكلون وفيه ينامون وفيه يبيتون حتى يفرج الله عن أحدهم فيتزوج وينتقل، أو يجد مسكنا فينتقل، أو عملا فينتقل، لكن الفقراء كان يؤويهم مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت الصفة وهو المكان المرتفع في مؤخرة المسجد كان هو مبيت هؤلاء في المسجد، وكانوا يقلون تارة ويكثرون، فربما قلوا فوصلوا إلى ما لا يزيد على أصابع اليدين أقل من 10، وربما زادوا فتجاوزوا العشرات، وتمر الأيام تلو الأيام ويبقى أصحاب الصفة هم فقراء الصحابة، وأبو هريرة رضي الله عنهم أحد هؤلاء، وهو يحكي عن مرحلة عاشها وأنه مرت به ظروف يغشى عليه، يخر مغميا عليه من الجوع، ما يجد من الطعام وجبة ولا وجبتين، ربما يوما ولا يومين، فلا يقوى على حمل نفسه على قدميه واقفا، فيغمى عليه من الجوع. يحكي أبو هريرة رضي الله عنه هذا، ومنه يتبين قلة عيش رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف؟ لأن هؤلاء الفقراء كان يتعاهدهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن بلغ الحد بهم من الجوع والفقر هذا المبلغ فثق تماما أنه لم يكن في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام تمر زائدة ولا كسرة خبز كان يمكن أن يواسيهم بها، ولو وجد لما بلغ بهم الجوع هذا المبلغ. إذن أنت تخبر عن مشهد فيه دلالة واضحة على صفة من الضيق والقلة في عيش رسولنا عليه الصلاة والسلام. إن كان هذا أثرا يرويه أبو هريرة وقد وجد النعيم فيما بعد رضي الله عنه، وأنه أصبح يلبس من الكتان وبدل الثوب يلبس ثوبين رضي الله عنه، ويبلغ به أنه إذا احتاج أن يستعمل طرف الثوب ليمسح به أنفه فإذا هو الكتان الفاخر والثوب الذي ما كانوا يعرفون طريقا إليه زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وستأتيك أيضا شواهد في أحاديث أخرى للصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى، وأنهم عاشوا حتى وصلوا مرحلة فتحت فيها عليهم أبواب الدنيا بشيء من النعيم. الأثر الآخر عن مالك بن دينار لما قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال: أن يتناول مع الناس. هذه قاعدة. مالك بن دينار وإن كان تابعيا لكن مرسله صحيح، وله شواهد أيضا في أحاديث متصلة تخبر بهذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو أيضا يحكي صورة، يقول: كان نبينا عليه الصلاة والسلام لم يبلغ به من سعة العيش أن يشبع من الخبز، ليس أنواع الفواكه والأطايب والطعام والموائد وما يطبخ على شواء وفي فرن وعلى النار، لا، من الخبز واللحم وهو أقل درجات القوت. ما شبع من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. وفي بعض الروايات ما كان يجتمع له في اليوم الواحد أن يأكل مرتين من مثل هذا الطعام إلا على ضفف. قال مالك: الضفف كما نقل عن أهل البادية أن يتناول مع الناس، يعني أن ينزل به ضيوف فيحتاج في ضيافتهم إلى تقديم الطعام لهم، فيتأتى له عليه الصلاة والسلام أن يجد في ذلك اليوم سعة في الطعام الذي يأكل، وإلا فإن شأنه العام كما ستأتيك الروايات الصريحة أنه لم يجد هذا عليه الصلاة والسلام. والآن أخبروني عن فقراء اليوم، ما الذي يجد أحدهم من الطعام؟ وكم يبلغ به الجوع إذا لم يجد وجبة أو ثنتين؟ وهل ستمر به ظروف مشابهة كهذه أو أقسى؟ في الحديث الثالث عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ النعمان يخاطب به الحديث بهذا الحديث سامعيه من التابعين، لكن والله لكأنه يخاطبنا اليوم. واجعل عبارة النعمان هذه تصك أذنيك فتدخل إلى قلبك، اسمعه إذ يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ بالله، ألست في طعام وشراب كما تشاء؟ ألست تشتهي الخبز فتشتريه واللحم فتأكله والفاكهة فتقتات بها وكل ما تشتهيه تتناوله من الطعام والشراب من الحلو والمالح من الحار والبارد؟ ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، ما يجد من الدقل من سيء التمر ورديئه القاسي وما نخره السوس وما لا يؤكل، ما كان يجد من الدقل من رديء التمر ما يجد قبضة كف يملأ بها بطنه. فما ظنك بالجيد من التمر؟ فما بالك بالفاخر منه؟ فما بالك بما فوق التمر من الطعام والأطايب المشويات والمطهيات وما يقلى وما يخبز وما كل ذلك ما وجده نبيكم عليه الصلاة والسلام. الذي يقول هذا رجل من الصحابة عاش حياته عليه الصلاة والسلام ورآه عن قرب، يقول: والله لقد كان نبيكم ما يجد، عاش حياته كلها وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. اليوم لست أسأل أحدنا ولست أسأل نسائل أنفسنا هل وجد أحدنا من التمر ما يملأ به بطنه. اليوم إن صام الصائم فينا أكل من التمر ما يستفتح به مائدة ممتدة من الطعام، وليست فقط لملء البطن. هذا الطعام الذي كان يأكله نبيكم عليه الصلاة والسلام هل وجدت في رواية واحدة، حديث واحد، قصة واحدة مشهد نقله أحد الصحابة أيا كان، هل وجدت منه عليه الصلاة والسلام أنه تذمر أو تسخط أو ضاقت به الحياة من قلة ما يأكل من الطعام، وأنه يعول في رقبته زوجات وأسر وبيوتات، وأنه يجد قلة الطعام هما كبيرا يحمله على ظهره؟ كلا والله، ما كان هذا في حياته قط. اليوم قد تكون من إحدى المصائب أن يبيت أحدنا طاويا جائعا ما أكل شيئا، هو وأسرته زوجته وأولاده، وأن تكون قصة تستحق أن تروى من المأساة وصعوبة العيش، أنه ما وجد غداء لأسرته. اليوم نقول لكل فقير دونك عيشة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله إن كثيرا من فقراء اليوم، وهم فقراء يستحقون الزكاة والعطف ويتعاهدهم الناس بالمال والطعام، والله إنهم أوسع عيشا من عيشة رسول الله عليه الصلاة والسلام بمراحل كثيرة. فأي عيش تتكلم عنه في ضيق وقلة ذات يد وقلة طعام وشراب؟ وقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم كما يقول النعمان: ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. اليوم نجد من ألوان الطعام بل ما يفيض عن حاجاتنا، بل ما نأكل ويزداد، وما نقتات وما ندخر، وما نأكل وما نتصدق، نجد كثيرا من هذا. وهذا الحال هو أوساط الناس فضلا عن موسع العيش منهم والأغنياء والأثرياء والمترفين. أريد أن أقول إن صفة عيش رسول الله عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تكون واضحة للعيان. فإن كان أحدنا في سعة وجلس على سفرة ومائدة امتدت فيها ألوان الطعام وما تشتهيه النفس وما تلذ له العين وما تستروح له الأفئدة، عليك أن تتذكر على الفور عيشة النبي عليه الصلاة والسلام. ليس لأن تترك الطعام وتجفوه، وليس لأن تتباعد عنه، لا، كل هذا ما أحرمه الله عز وجل، لكن ليكون لك في ذلك عظة وعبرة، وأنك بلغت مبلغا من سعة العيش ما بلغه أعظم بشر على ربه سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو كانت المسألة في رضا الله عن العبد وإكرامه إياه أن يوسع له في الحياة لما بلغنا مثل هذه المبالغ في المطاعم والمشارب. أخيرا وقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء. أعد وتأمل ودقق في العبارة: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار. تصورت هذا المعنى؟ أن يكون البيت بأهله وساكنيه ليس لهم شيء يحتاجون فيه إلى النار، ليس يوما ولا يومين ولا أسبوع ولا أسبوعين، شهرا كاملا ما عندهم شيء يستحق أن يوقد عليه نار. الحديث عند صحيح البخاري من روايته أن عائشة رضي الله عنها قالت لعروة، واسمع، وفيه اللفظ ذاته مع زيادة، قالت: ابن أختي، تخاطب عروة، عروة بن الزبير ابن أختها، تقول: ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. تعرف ما معنى ثلاثة أهلة في شهرين؟ أول الشهر وآخره وبداية الشهر الذي يليه، ثلاثة أهلة تتوالى، وما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. عائشة رضي الله عنها ما تتكلم عن نفسها وحجرتها، لا هي ولا صويحباتها رضي الله عنها أمهات المؤمنين. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده بدل الزوجة لا اثنان ولا ثلاثة ولا أربعة، تسع وإحدى عشرة. ما كان يجد في بيوتاته شيئا توقد عليه نار، لا خبز لا شعير لا قمح لا إدام، ما كان يجد، وليس لمدة يوم ولا يومين. تقول: يمر بنا الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. اليوم بالله عليكم أفقر خلق الله ما يوقد النار إلى كم؟ يعني يوم يومين؟ والله إنا لنوقد النار حتى لو على الشاي والقهوة وليس على الطعام. نوقد النار اليوم على أشياء ليست هي من صلب العيش ولا من قوام الحياة ولا من لقمة نسد بها الجوعات. فانظر كيف بلغ الأمر بحياة نبيك عليه الصلاة والسلام ثلاثة أهلة شهرين ما يوقد في بيته، في بيوته كلها ما يوقد فيها نار. فقال عروة: يا خالة، ما كان يعيشكم، يعني إذن كيف تأكلون؟ ما الذي يعيشكم في الحياة؟ قال يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. أما التمر فيسمى أسود للونه، وأما الماء فيقال له في اللغة أسود وينسب إلى التمر فيثنى بالأسودين، لأن الماء إذا كان في البئر فتطلعت إليه من أعلى لظلمة البئر يرى أسودا فيقال الأسودان تغليبا. فقالت إن هو إلا الأسودان التمر والماء. أقول استشعر الآن وتخيل أن تقتات يوم وليلة على تمر وماء ما يدخل بطنك شيء آخر، ثم يصبح يومين ثم ثلاثة ثم تمضي أسبوعا، لتظن أن الحياة ما عادت تسع لك من قريب ولا من بعيد. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو وزوجاته يعيشون الأيام المتتابعات، بل الهلال تلو الهلال كما تقول عائشة رضي الله عنها، إن هو إلا التمر والماء. قالت إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. المنيحة العنز أو الناقة تكون ذات لبن، فيمنح لبنها لضيف أو لجار أو قريب. فكان الأنصار بعض جيران رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت لهم منائح، كانت لهم شياه أو كانت لهم نوق، فيحلبون من ألبانها ويهدون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ترى هل كانوا يعلمون أنهم يهدون إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام قدحا من لبن، وقد كانوا يعلمون أنه ما أكل طيلة النهار شيئا فيأتي قدح اللبن ليكون عيشته ذلك اليوم؟ ما تدري والله. ثم يكون هذا الحال ليس يوما ولا يومين، ويتعهدونه باللبن إكراما له عليه الصلاة والسلام وحبا له عليه الصلاة والسلام، لكنك ما تدري والله. أكانوا يتصورون أنه إن لم يأته هذا اللبن لكانت عيشته وقوته على التمر والماء لا غير؟ هذه عيشة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقولوا لكل فقير اليوم يشتكي جوعا أو دينا أو هما أو يشتكي قلة ذات اليد، والله قولوا له أين أنت عن عيشة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قولوا له تسلم وتصبر واستروح واستمتع، فإنك إن عشت عيشة فقر وقلة وجوعا فاعلم أنك لست بعيدا عن عيشة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنها والله تطيب الخواطر، وهي أيضا روح المشاعر أن يعيش المسلم ولو قلت بأسباب الحياة طرقها إليه، فإنه لا يزال راضيا عن ربه ما أتاه قانعا بما رزقه وكفاه. فإن المسألة ليست بطول الموائد ولا بكثرة الأرصدة وبعظيم ما يملك الإنسان من متع الحياة، لكنه بقربه من الله ونعيم ما يجد من الحياة. هؤلاء أقوام استغنوا بنعيم القلب عن نعيم البدن، ووجدوا في متعة قربهم من الله ما أنساهم لذة الطعام والشراب، بل ما تجاوز بهم قرصة الجوع والفقر وما يجدونه من ألمها في الحياة. لما اقتربوا من ربهم فأكرمهم وأدخل على قلوبهم نعيم الحياة سبقا عما قد أجل لهم في آخرها من النعيم والخيرات والمنازل، فإنهم عاشوا عيشة هنيئة رضيا. لا يزال الحديث متتابعا، ولا تزال روايات الصحابة رضي الله عنهم تحكي وتصف لنا عيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عن أبي طلحة. حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. قال أبو عيسى يعني الترمذي صاحب الأصل الشمائل قال هذا حديث غريب، يشير رحمه الله إلى ضعف إسناد هذا الحديث، يقول هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني من هذا الطريق الذي ساق الإمام الترمذي سنده في أصل الكتاب. قال ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، قال كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. الحديث لا يصح سندا وقد أشار الترمذي رحمه الله إلى ضعفه، لكن ما في الحديث من المعنى صحيح ثابت عند البخاري وغيره كما سيأتي. ووضع الحجر على البطن أو شد الحجر على البطن إنما هو لإسكات الجوع. فجرب إن فرغت معدتك يوما وشعرت بقرصة الجوع، اضغط بيدك على بطنك على موضع المعدة سيسكت الجوع بالضغط عليها، لكن الضغط هذا مستمر ويحتاج إلى تتابع، وهو لم يأكل الآن ولا بعد ساعة وربما ليس الليلة وليس غدا، فلن يستطيع أحدهم أن يجعل أصابعه ضاغطة على معدته طوال الوقت، لكن الحل أن يأتي بحجر فيشده على بطنه بحزام أو بإزار أو بخرقة ونحوها، فإذا شد الحجر على بطنه فكأنما ضغط على معدته ينسي نفسه الجوع ويذهب قرصة الجوع وحرارته. يقول في هذا الحديث أبو طلحة شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، يعني كشفنا عن بطوننا وكل واحد قد ربط على بطنه الحجر. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين، يعني كان الجوع الذي به أشد من الذي بهم، وكان قد بلغ به الأمر أن الحجر الواحد لا يكفي في شده على بطنه لإذهاب حرة الجوع، واحتاج مع ذلك أن يربط الحجرين. الحديث إن كان لا يصح بهذه الرواية وبهذا اللفظ فإنه عند البخاري وغيره بسند صحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة، في قصة حفر الخندق قال فعرضت كدية شديدة، يعني حجر صلب أو صخرة شديدة ما استطاعوا كسرها ولا استطاعوا تجاوز الحفر فعرضت لهم وقطعت عليهم طريق العمل. قال فعرضت كدية شديدة فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق، فقال أنا نازل، فكان ينزل عليه الصلاة والسلام يشاركهم العمل وكان يحمل معهم التراب وكان يشارك في الحفر، فلما يستعصي عليهم شيء يبلغونه عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروه بشأن هذه الصخرة قال أنا نازل، قال ثم قام وبطنه معصوب بحجر. فوجد الصحابة في هذه الرواية كما في الصحيح وجدوا هذا المنظر، وإذا به عليه الصلاة والسلام قد ربط على بطنه الحجر من الجوع. قال جابر ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، 3 أيام ما تذوقوا بفمهم شيء. الآن بالله عليكم اسألوا أي فقير عن عيشته، هل بلغ به الأمر من الجوع أن يشد على بطنه الحجر وأنه تمر به الأيام المتتابعة يوم واثنان وثلاثة ثم هو لا يقوى على أن يجد من الطعام قليلا أو كثيرا ما يدخله إلى فمه؟ شيء عجيب والله يا إخوة. جابر ها هنا رضي الله عنه يوم الخندق يحكي عن حاله وحال الصحابة الذين كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد بلغ بهم الأمر ما سمعت، قال لبثنا 3 أيام ما نذوق ذواقا. حديث جابر هذا رضي الله عنه مع الرواية التي ساقها الإمام الترمذي عن أبي طلحة تحكي صفة من الجوع الشديد الذي عاشه المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى بلغ به الأمر أن يحتاج في إسكات الجوع وتحمله أن يربط على بطنه الحجر صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. وعن أبي هريرة الآن استمع إلى هذا الحديث على طوله وفيه والله مواطن عديدة من العجب والدهشة. هذه قصة فيها مشهد جمع بين كل من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، أفضل 3 يمشون على الأرض في التاريخ، اجتمع بهم هذا المشهد وقصوا قصة عجيبة في رواية لا تكاد لها تجد اليوم مثيلا في حياة البشر. يخرج أبو هريرة يلقى النبي عليه الصلاة والسلام عفوا يخرج أبو بكر يلقى النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدركهم عمر. في الحديث قصة فيها كثير من مواطن العجب. نعم خرج رسول الله يعني وقت لم يكن من عادته عليه الصلاة والسلام أن يخرج فيه، ولم يبين في الرواية هل هي ساعة من ليل أو من نهار، لكن الغالب كما في القصة الآتية أنها في نهار. وما تدري متى هذه الساعة، هل هي قبل الظهر بعد الظهر وقت ما يستريح الناس في بيوتهم، لكنها ساعة كما قال لم يكن عادته عليه الصلاة والسلام أن يخرج من بيته، ولا من عادته إذا خرج أن يلقاه أحد، لأن الوقت وقت راحة وجلوس الناس في منازلهم وعدم الخروج منها. نعم بالله عليك متع نفسك الآن بهذه المشاهد من أقاويل الصحابة. يلقاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه. أي شوق هذا ملأ قلوب الصحابة، أي حب هذا، أي تعلق هذا لهم برسول الله عليه الصلاة والسلام، يجعل رجلا كأبي بكر ليس الغريب ولا البعيد، أبو بكر الصاحب القريب، ثاني اثنين إذ هما في الغار، أقرب الناس من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن زوجه ابنته، ومن يأتيه في كل وقت وآن، لكنه الحب العظيم الذي لا يشبع فيه أحدهم من رؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا من مجالسته، ولا من حب النظر إليه. سؤال كان مباغدا والجواب كان حاضرا، ما جاء بك يا أبا هريرة؟ قال خرجت ألقى رسول الله عليه الصلاة والسلام. حقا أخرجه هذا القصد، خرج يريد أن يلقى ويقابل النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان عنده مسألة يستفتي فيها، ولا كان عنده أمانة يؤديها، ولا كان عنده قضية أراد أن يشاوره فيها، ما عنده ولا شيء. بصريح قولي خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه. والله لو كتب الله لك أن تكون صحابيا تعيش تلك الحقبة المباركة، لن تجد أجمل من هذا الشعور، ووالله لن تستطيع التعبير عنه. يقول خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه. هذا الجواب كان أثناء لقائه إياه، وكان كما رأيت مباغتة ولم يكن مرتبا، ولا كان موعدا تلاقيا فيه، لكنه التقاه فسأله فقال إنما خرجت لهذا الغرض، الحب والشوق والتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحب إنما تحكي عن حب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الشوق، هذا الأمر الذي حمل الصحابة على تبوء أعلى المنازل. عندما نتحدث عن حب المسلم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، عندما تتحدث عن شوق المؤمن للنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأردت أن تضرب الأمثلة فدع عنك شعر الشعراء وقصص الأخبار، وتأتي بهذه المواقف الصادقة الناطقة حبا التي تقطر أروع الأمثلة في هذا المعنى العظيم الذي عاشته قلوب الصحابة هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين. نعم فلم يلبث هذه ابتداء القصة، لما مر عمر قال ما جاء بك؟ قال الجوع يا رسول الله. هذه منتهى الصراحة، الجوع أخرج عمر من بيته. أخرجه إلى أين؟ ما خرج يهيم في الشوارع على وجه، خرج قاصدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علّه يجد عنده مواساة من طعام، علّه يجد عنده شيئا يواسيه به وأهل بيته. قال الجوع، ما خرج بك؟ ما جاء بك؟ قال الجوع يا رسول الله. نعم وأنا قد وجدت بعض ذلك، يثبت عليه الصلاة والسلام أنه أيضا قد وجد مما وجد عمر شيئا من ذلك، وأنا أيضا قد وجدت بعض ذلك يعني الجوع. نعم فانطلقوا أبو الهيثم مالك بن التيهان الأنصاري، رجل من الصحابة الأنصار رضي الله عنهم، وسع الله له في رزقه، وكان كما سمعت رجلا كثيرا النخل والشاء، يعني له حديقة فيها نخل كثير، وله أيضا قطيع من الشياه، فقصده النبي عليه الصلاة والسلام لعله يلتمس عنده طعاما. خرج وفي رفقته أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. انطلقوا إلى منزل أبي الهيثم مالك بن التيهان الأنصاري. قال: وكان رجلا كثيرا النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه، يعني أتوا بيته فما وجدوه في البيت. نعم. فقالوا قالت: انطلق يستعذب لنا الماء، يعني يجلب أو يطلب لنا ماء عذبا، يعني خرج إلى بئر من الآبار يحمل إلينا ماء عذبا. الماء العذب كان من القليل المتواجد في بيوت الناس، وغالب الماء الذي يستعملون شربا وطبخا واستعمالا فيه ملوحة، ملوحة الآبار وملوحة المياه التي ما كانت تكثر في جزيرة العرب، المياه الحلوة السارية الجارية، وكان غالب مياهه من الآبار وليست عذبة بما فيه الكفاية، فكانت الآبار العذبة قليلة معدودة. وأبو الهيثم رجل وسع الله له في عيشه، فخرج يحمل ماء عذبا لبيته ولاستعمال أهله. نعم. يزعبها لم يلبثوا، يعني ما هي إلا وقت يسير، حتى أقبل أبو الهيثم، أقبل معه قربة يزعبها، يعني يحملها، القربة التي ملأها ماء، انتهى من مشواره الذي ذهب به وعاد. فعاد فوجد عند باب بيته أكرم ضيف على وجه الأرض، وجد أعظم ثلاثة في التاريخ، رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر. فلما أقبل والقربة معه دخل بها يحملها، ثم أقبل يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه بالأعناق ويحضنه فرحا مسرورا. ما هذا الذي ينظر إليه؟ من الواقف بباب منزله؟ هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنيئا والله لأبي الهيثم، وما أسعدها من لحظة عاشها. خرج من بيته لقضاء حاجة لأهل بيته وأسرته، فلما عاد إذا بالمفاجأة الكبرى، نبي الله صلى الله عليه وسلم واقف على بابه، وبصحبته أبو بكر صاحبه ووزيره ورفيقه في الهجرة، وثالثهم عمر رضي الله عنه الفاروق المحدث الملهم، الثلاثة على بيت رسول، على باب أبي الهيثم بن التيهان، وعلى رأسهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فانطلق يقوده الفرح والسرور والدهشة التي تعجب لها، يحتضن ويعانق رسول الله عليه الصلاة والسلام، يفديه بأبيه وأمه، يقول: فداك أبي وأمي يا رسول الله، وكلنا والله فداؤنا آباؤنا وأمهاتنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. غير أن أبا الهيثم وجد متسعا وفرصة فقالها، عبر بها عن عظيم حبه وما قام بقلبه، فأقبل يحتضن ويعانق ويقول هذه العبارات الرائعة التي حفظها التاريخ ونقلتها الرواية، فقط لتقف على قلوب عظيمة لأولئك الصحب الكرام رضي الله عنهم، حتى تعرف كيف اختار الله تلك القلوب الطاهرة لتكون صحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قلوب والله استحقت بما وضع الله فيها من الإيمان والصدق واليقين وعظيم التضحية والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استحقوا به أن يكونوا في ذلك الجيل الكريم الفريد. فانطلق يلتزم النبي عليه الصلاة والسلام ويفديه بأبيه وأمه. نعم. فانطلق بهم إلى حديقته، الحديقة البستان، وقد مر بك أنه رجل كثير النخل كثير الشاء. انطلق بهم إلى بستانه وفيه النخيل وفيه الشياه، فبسط لهم بساطا يكرمهم ويضيفهم، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، قنو النخلة العذق الكامل من الرطب الذي يكون على النخلة، فجاء فقطع عذقا كاملا القنو، فحمله كما هو بأكمله فوضعه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ يعني ما كان لك حاجة أن تقطع العذق بأكمله، وأنت تعرف أن النخلة تحمل في القنو الواحد والعذق الواحد من عدد من الرطب والتمر ما يفضل عن حاجة الاثنين والثلاثة، لكنه الكرم وحق له أن يبالغ في الكرم، لأن ضيفه أحق من يكرم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى الجواب العجيب لما قال: ألا تنقيت لنا من رطبه؟ يعني كان يكفي أن تأتينا ببعض الرطب تنتقيه. فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا، أنا أضع لكم القن كاملا والخيار لك، انتقي ما تشتهي يا رسول الله. الرطب هو الذي أصاب فيه حبة التمر قليلا من الترطيب، والبسر هو ما كان لا يزال جافا صلبا، وأنت تعرف أن العذق أو القنوة من النخل يكون فيه من حبات الثمر ما قد أصابه الرطب وما قد لا يزال باقيا صلبا، فربما يعجبك هذا أو ذاك، فأراد أن يكون الخيار والاختيار من هذه الأنواع بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فانظر الآن إلى مواقف أبي الهيثم وعدها عدا: مبالغة في الكرم والحفاوة والضيافة، شواهد صدق في الحب وملء الفؤاد إكراما وإعزازا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. بادر فرح أول ما لقيه، التزمه، قبله، فداه بأبيه وأمه، باشر بالإكرام، بسط لهم البساط، عمد إلى نخلة فقطع لهم ذلك القنو، ثم لما سأله: ألا تنقيت لنا من رطبه؟ قال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره. البسر هو حبة التمر في النخلة إذا كانت لا تزال صلبة ما أتاها شيء من الرطوبة. قال: فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. نعم. بعد أن أكلوا وشربوا قال: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. ليت شعري أي نعيم هذا الذي وجده النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قلة العيش التي ترى الماء البارد نعيما، والظل البارد من حرارة الشمس نعيما، والرطب الطيب نعيما. فبالله ما الذي سنقول في ألوان من الأطعمة وأطايب ما تمتد به موائدنا اليوم مما يطبخ وينفخ، أليس من النعيم؟ هذه الوسائل التي تبرد بيوتنا ومساجدنا وسياراتنا ومراكبنا، فلا يجد أحدنا من حر الشمس ولفح سمومها إلا قدر الانتقال من مكان إلى مكان بين فتح باب وإغلاق باب آخر. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. فحق والله على كل مسلم إذا ما وجد نعيما، هواء بارد ومكان نظيف وماء طيب ولباس نظيف ولقمة سائغة وحياة مستقرة، أن يتذكر على الفور أنه من النعيم الذي سيسأله ربه عنه، من النعيم الذي كان أدنى منه بكثير ما وجده النبي عليه الصلاة والسلام. فبالله عليكم، إذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيوت بعضنا ورأى ما فيها من فاخر الثياب وفاخر الأثاث وفاخر الطعام وفاخر الشراب، ماذا كان يسمي ذلك إذن؟ إذا كان الظل ظل نخلة وليس ظل بيت ولا تكييف ولا آلات تبريد، وإذا كان ما ليس إلا ماء بئر ليس برادات ولا ثلاجات ولا مثلجات، وإذا كان الطعام ليس إلا رطبا ليس مما تشتهيه الأنفس من الألوان الحلو والحار والبارد والساخن والحلو والحامض وكل الأنواع تأتيه بين يديه فيتخير ما يشاء، إذا كان هذا فقط عده النبي عليه الصلاة والسلام نعيما نعيما، وأقسم بالله أنه موضع سؤال. ففكر جيدا في ثيابك النظيفة التي لبست، في الماء الذي تستمتع به، في الطعام الذي تقتات عليه، في نعمة أعظم: صحة بدن وعافية وبيت تسكنه وزوجة تعينك على الحياة، تصحو وتستيقظ وتنام تتقلب في ألوان وألوان من النعيم. إذا ما سمعت سورة التكاثر أو قرأتها ورأيت ربك عز وجل يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، تأكيد من ربك سبحانه وتعالى، وقضية يقسم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فكر جيدا ألا يأخذك الله بعقاب نعمة ما شكرته عليها ولا قدرت حق قدره سبحانه وتعالى فيها، فضلا عن أن يكون هذا النعيم الذي يسوقه الله إلينا أسبابا تقودنا إلى معصيته جل وعلا، أو للتقصير في حقوقه وواجباته والأمور التي ألزم بها العباد، ثم يجد العباد في نعيم ربهم الذي يسوقه إليهم مطايا يرتكبونها لتجاوز حدود الله. فوالله ما فسق الفسقة ولا عصى العصاة إلا بأموال الله التي جعلها في أيديهم، ولا تجبر المتكبرون ولا طغى المترفون ولا اعتدى الناس على بعضهم إلا بالأموال التي جعلها الله في أيديهم. فعجبا لابن آدم، يكرمه ربه ويسوق إليه الخيرات والنعم فيكون فيما ساقه ربه إليه سببا يعصيه به جل ربنا في علاه. لكن المؤمن العاقل الحصيف مهما ضعف وأتاه الشيطان واستزلت به القدم في مواضع لا يزال يتذكر مثل هذا، فسرعان ما يؤوب ويتوب ويعود. ربك الذي أكرمك هو أحق من يستحيى منه، وأوجب من أن يستعظم المسلم حق ربه عليه. والله إنه لمن الغبن أن تجد أحدنا إذا سيقت إليه منة أو فضل أو نعمة من إنسان من بشر مثله، من مخلوق ضعيف قليل ذات اليد مثله، أهدى إليه هدية عظيمة أو ساعدها أو وقف بجانبه، تراه ممتنا يحمل هذا الجميل له لا يكاد ينساه. فأين ربك الكبير المتعال الذي أكرمك وخلقك وأوجدك من العدم، الذي رزقك وآواك وأنعم عليك ولا زال حتى الساعة يكرمك سبحانه وتعالى بأفضاله وأنعامه وأرزاقه التي تأتيك إلى بيتك وإلى عتبة دارك، ثم سبحانه وتعالى يأمرك فيراك مقصرا وينهاك ويراك مفرطا. إن المؤمن العاقل الحصيف سرعان ما يجد من نفسه تيقظ هذه المواقف. هذا النبي عليه الصلاة والسلام في موقف يخرجه فيه الجوع فيلقى من أصحابه الكبار الوزراء والأعوان من يحملهم أيضا قلة الحياة وضيق أبوابها، ثم إذا وجدوا أقل ما يجده الإنسان في العيش على الحياة أن تكون جرعة ماء وحبات من تمر لينتقل بهم إلى هذه النقلة الهائلة، يقول لهم افتحوا أعينكم إن هذا من النعيم الذي سيسألكم الله عنه. قلوب حية والله وضمائر يقظة على الدوام، أن تكون عيشة أحدنا في الحياة طريقا معبدا يقربه إلى الله لا يباعده عنه بحال، وأن تكون النعيم وأنواعها التي يجدها الإنسان في الحياة أبدا ليست إلا خطوات تقربه من ربه، فيزداد في حمل نفسه على طاعة ربه ومولاه. ولا يزال لنا في عيشة رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، لا يزال في كل خطوة، والقصة ما انتهت بعد، والحادثة التي يرويها هانا أبو هريرة في قصة هذا الصحب مع أبي الهيثم بن التيهان لا تزال في منتصفها. نعم. طيب، فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، يعني كان الذي قدمه لهم من الماء العذب والرطب أو قنو النخلة الذي وضعه بين أيديهم ما كان إلا تقدمة للضيافة وليست هي وجبة الطعام، وما كان إلا إكراما لهم بادرهم به، كما يصنع أحدنا بضيفه إذا أتى داره يقدم له تقدمة من الطعام والشراب ليست هي الوجبة التي سيكرمه بها. فلما انطلق أراد أن يذبح لهم قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحن لنا ذات در، يعني لا تعمد إلى شاة ذات لبن لأنها ذات ولد، فإذا ذبحها الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فانطلق أبو الهيثم رضي الله عنه ليصنع لهم طعاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن لنا ذات در، يعني لا تعمد إلى شاة ذات لبن، لأن في ذبحها فوات لمنفعتها من اللبن الذي فيها. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام ألا يتكلف أبو الهيثم في ضيافتهم بما يكون سببا لفوات بعض مصالحه في الشاة التي أكرمه الله بها. قال: فذبح لهم عناقا أو جديا. العناق الأنثى الصغيرة من الماعز، والجدي هو الذكر الصغير. فذبح لهم ماعزا صغيرا، إما عناقا أو جديا، يعني إما أنثى أو ذكرا، فأتاهم بها فأكلوا. فقدم لهم رضي الله عنه من ذلك الماعز الصغير الذي ذبحه إكراما لهم وضيافة لهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ وكان وجه السؤال أمران: الأول أنه رآه عليه الصلاة والسلام يباشر الخدمة بنفسه، بدليل أنه أول ما جاء البيت ما وجده فسأل امرأته فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء، يعني يجلب لنا ماء، ولو كان له خادم لأرسله. ولأنه رآه عندما جاء بعذق النخلة وعندما قدم الطعام والماء والتمر ولما قام وطبخ وطهى كل ذلك كان يصنعه بنفسه. فكان هذا محملا للسؤال هل لك خادم؟ والمحمل الآخر أراد عليه الصلاة والسلام أن يكافئه نظير إكرامه وحفاوته. وهكذا كان شأن نبيكم عليه الصلاة والسلام، كان يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يقبل ويكافئ، كان يرد الجميل بالجميل وأفضل. ما كان عنده شيء عليه الصلاة والسلام، لكنه لا أقل من السؤال أن يرصده عليه الصلاة والسلام وأن يجعله في ذهنه. سأله هل لك خادم؟ فقال أبو الهيثم لا، ما عندنا خادم، ويقوم برعاية أموره بنفسه. نعم، قال فإذا أتانا سبي فأتنا، يعني إذا بلغنا سبي أو جاءنا شيء من الأسرى فاحضر إلينا، يعني من أجل أن يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الأسرى يكون خادما له. نعم. قال فإذا أتانا سبي فأتنا، فأتي صلى الله عليه وسلم برأسين، يعني بأسيرين ليس معهما ثالث. فأتاه أبو الهيثم بناء على الوعد الذي كان قد أخبره به، جاء بناء على الطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما، هذان أسيران، اختر أحدهما ليكون خادما لك وفاء بالوعد الذي وعده به قبل. انظر الآن إلى موقف أبي الهيثم، هذا الآن موقف يرد فيه النبي عليه الصلاة والسلام له جميلة ويكافئه ويكرمه. لكن أبو الهيثم، وقلت لك عدد مواقف الرجل إيمانا وصدقا وأدبا وإكراما للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو الهيثم يا رسول الله اختر لي، تركت الاختيار لك وما تختاره لي سأرضى به. فقال عليه الصلاة والسلام إن المستشار مؤتمن، هذه قاعدة، من طلبك المشورة فهي أمانة، إن المستشار مؤتمن، فإذا استشارك إنسان في أي شيء فهي أمانة، فإما أن تصدق وإما هي خيانة والعياذ بالله. فمن استشارك فقد ائتمنك. قال إن المستشار مؤتمن، خذ هذا، وأشار إلى أحد الأسيرين، فإني رأيته يصلي. الله أكبر، الصلاة هي معيار المفاضلة. أسيران، لكن أحدهما لحظه النبي عليه الصلاة والسلام محافظا على صلاته، فلما سأله أبو الهيثم أن يختار له الأطيب والأفضل جعل الصلاة أمارة وعلامة على أنه أطيب من صاحبه وأفضل. قال خذ هذا فإني رأيته يصلي. ما حوجنا والله إلى أن تكون الصلاة أيضا من جديد معيارا للمفاضلة بين الناس. إذن أفضلنا أحسننا صلاة، وأكثرنا حفاظا على صلاته هو أفضل من غيره. ثم قال واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعطاني هذا وقص لها ما حصل، قال خذ هذا واستوصي به معروفا. انظر إلى ما هو أعجب من موقف أبو الهيثم في موقف امرأته. قالت امرأته ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام. هو ماذا قال له؟ قال له استوصي به معروفا. قال إذا أردت أن تمتثل أمره عليه الصلاة والسلام فما أنت ببالغ حق هذه الوصية إلا بأن تعتقه. سبحان الله، هو أخذه محتاجا وأراده خادما، لكن انظر إلى فطانة هذه المرأة الجليلة والصحابية الكريمة. قالت ألم يقل استوصي به معروفا؟ إذا أردت أن تبالغ في امتثال هذه الوصية النبوية، أعظم معروف تقدمه إلى أسير ما هو؟ هو عتقه. قالت ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلا بأن تعتقه. قال فهو عتيق، ما تردد، والفاء للتعقيب مباشرة، فهو عتيق. انظر كيف قدم رغبته في امتثال أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام على حاجة نفسه وحياته. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، يعني لا تنصح ولا ترشده ولا تدله على الخير، بل تأخذ بيده نحو الخبال والهلاك، والله المستعان. قال هذه قاعدة، لم يبعث نبيا ولا خليفة. ولعل المناسبة موقف امرأة أبي الهيثم، كانت ناصحة وكانت لزوجها في دلالته على الخير ما بلغت. قال ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. ولهذا ما زال أهل العلم الأئمة والخطباء لا يزالون يدعون للخلفاء وولاة الأمور بأن يقيد الله لهم بطانة صالحة، لأن القاعدة أن لكل مسؤول وولي أمر وخليفة وإمام له بطانتان ولا يسلم منهما إنسان، بطانة خير وسداد ونصح وإرشاد، وبطانة سوء وغي وفساد، وكلتاهما تجر صاحبها إلى طريقه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. ولذلك نحن ندعو لولاتنا، فنسألك اللهم لولاة أمور المسلمين بطانة صالحة ناصحة راكعة ساجدة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يا سميع الدعاء.